ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
نشرة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. مؤتمر مهم في روما منتصف الشهر الجاري لمناقشة الأزمة المالية لوكالة الأونروا، وشعث يعد الطرح الأمريكي بتوطين اللاجئين جريمة نكراء. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال احتجاجا على تزايد الانتهاكات. نابلس تشيع جثمان الشهيد عمير شحادة، ووزارة الخارجية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار التصعيد. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سامي مشعشع إن مؤتمرا مهما للغاية سيعقد في 15 من مارس الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك على مستوى وزراء خارجية دول العالم لمناقشة أزمة الوكالة. وأوضح مشعشع أن 90 دولة ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري في العاصمة روما برعاية ودعوة من الحكومة السويدية والأردنية والمصرية. وذكر أن الدعوة لهذا المؤتمر تأتي في سياق الخطر حيال الوضع المالي للوكالة وتبعاته على الخدمات التي تقدمها الأونروا في جميع مناطق عملها بعد تقليص الدعم المالي الأمريكي.
هناك تقريبا ممثلين عن 90 دولة ستحضر هذا المؤتمر. أهميته تنبع أن تراجع التبرعات الأمريكية وضع كل خدمات الأونروا العادية والمعروفة للجميع من تربية وتعليم وإغاثة وخدمات صحية وغيرها، وأيضا الخدمات الطارئة في الأراضي الفلسطينية وسوريا، وكذلك ميزانية المشاريع تحديدا إعادة أموال ما دمر من قطاع غزة وفي سوريا. جميع هذه المفاصل التمويلية باتت في خطر محدق، وبالتالي تداعت هذه الدول لهذا المؤتمر.
بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بحسب ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية. أكد ماكرون خلال استقباله مفوض الأونروا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم الأونروا وتمكينها من تنفيذ برامجها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. إلى ذلك حذر مستشار السيد الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية الدكتور نبيل شعث من أبعاد دعوات رئيس حكومة الاحتلال المطالبة بتقليص إضافي للدعم المقدم للأونروا ونقل مكتبها إلى الأردن. وأكد شعث أن نتنياهو يريد من خلال هذه الدعوات استكمال مشروعه الاستيطاني في فلسطين وإنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة. وشدد شعث على أن حق اللاجئين بالعودة لا يمكن لأحد تجاوزه، مبينا أن فلسطين تقف في وجه مشروع نتنياهو الاستعماري ويدعمها في ذلك القانون الدولي.
يريد إنهاء قضية اللاجئين حتى لا تبقى سيفا مسلطا على رقبته ليمثل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه. حقوقنا ليس فقط إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإنما أيضا حق اللاجئين في العودة هو حق مطلق لا يمكن تجاوزه، لأنه حق يدعمه القانون الدولي. محاولة إنهاء وكالة القدس هي محاولة لإنهاء تسمية الفلسطينيين الذين هم خارج وطنهم والذين هم أخرجوا من وطنهم بالقوة،
واعتبر شعث الطرح الأمريكي بتوطين اللاجئين في إطار ما تسمى بصفقة القرن جريمة حقيقية، وبين أن القيادة لم تنتظر ما وصفت بكذوبة القرن، ورفضت الدور الأمريكي ومشروع ترامب قبل أن يعلن عنه.
وكذوبة القرن يتم طبخها ما بين الإسرائيليين والأمريكان، هي لا تعطي دولة فلسطينية ولا تنهي الاستيطان ولا تعيد حقنا في القدس ولا تعيد أو تؤكد حق اللاجئين في العودة. بالتالي هي جريمة حقيقية لم يكن هناك إمكان حتى لانتظارها. لذلك احنا أعلننا رفضنا للدور الأمريكي في الهيمنة على عملية السلام، ورفضنا مشروع ترامب هذا قبل أن يعلنه.
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن السلطة الفلسطينية رفضت دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماع للدول المانحة والذي يبحث سبل تحسين الوضع الإنساني في غزة، والذي يعقد في 13 من الشهر الجاري في البيت الأبيض. وقال مجدلاني إن غزة قضية سياسية بالدرجة الأولى وليست إغاثية أو إنسانية، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرف جيدا أن سبب المأساة هو الحصار الإسرائيلي. وذكر أن اجتماع واشنطن الذي دعا له المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات لم يأتي من فراغ ولا لدواع إنسانية، وإنما في إطار المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية.
قبل كل شيء على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع يدها وتحس إسرائيل على رفع الحصار، وترفع يدها عن الفيتو المفروض على المصالحة الفلسطينية، وليس البحث عن وسائل أخرى لمحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وكان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات أعلن عن عقد مؤتمر في البيت الأبيض بواشنطن الأسبوع المقبل بدعوى بحث إنقاذ القطاع، وأكد أن هذه الجلسة هدفها التوصل إلى حلول واقعية وحقيقية لمشاكل غزة المتفاقمة يوما بعد يوم. وأشار لأن المؤتمر سيركز على الأفكار حول كيفية تطوير اقتصاد القطاع وتحسين ظروف الحياة فيه. وقال غرينبلات إن المؤتمر يعقد ردا على تنامي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظير تشيلي الليلة الماضية على آخر التطورات. جاء ذلك خلال لقائهما في الأكاديمية الدبلوماسية اندروسومبيو في العاصمة سناتيجو بحضور السفير عماد نبيل جدع. ووجه المالكي لنظير تشيلي دعوة لزيارة فلسطين، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط فلسطين وتشيلي، وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة. يواصل 450 أسيرا إداريا في سجون الاحتلال لليوم 25 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال. وتأتي هذه الخطوة كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة. وأعلن الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإدارية بدءا من 15 من شباط الماضي. وذكر مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى المحررين جميل سعادة أن الإضراب مستمر منذ نحو شهر.
الأسرى الإداريون ما زالوا يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ قرابة الشهر، والبالغ عددهم 400 أسير موزعين على سجني عرفر وسجن النقب، بالإضافة إلى سجن الشارون، بحيث تتواجد 3 أسيرات فلسطينية معتقلات لمدة قرارات الإداري، وذلك رغم التهديدات التي تمارسها بحقهم إدارة السجون.
قال سعد أنه تم تقديم شكاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتفاع أسعار الكنتين الباهظة مقارنة بالسوق المحلي الإسرائيلي، وأشار أنه لا ردود إيجابية على هذه الشكاوى حتى الآن. في ذات السياق، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها التعسفية ضد أهالي أسرى قطاع غزة، ورغم قرارها منع أهالي أسرى حماس من زيارة أبنائها القابعين في معتقلاتها، إلا أن منع الزيارة طال عائلات أخرى دون أسباب واضحة. حسام شبلاق تابع الموضوع وأعد لنا التقرير التالي.
ليش احنا سوينا هاي؟ اكثر من ام ممنوعه من الزياره، ليش احنا ممنوعين من الزيارات؟ يعني احنا اولادنا بيستنى في هذا اليوم، يعني بفارغ الصبر انصدمنا انه يعني انه ليش احنا، ليش امهات الاسرى، ليش ما يخلوا امهات الاسرى يزوروا اولادهم؟ مكفينهم بزور اولادهم كل 3 اشهر، كل 4 اشهر احنا بنزور.
بحرقه ومراره تعبر والده الاسير هذه عن وجعها والمها بعد حرمانها من زياره ابنها المعتقل في السجون الاسرائيليه. فجأة ودون سابق إنذار يبلغ الاحتلال ذوي أسرى غزة ممن كانوا يستعدون لزيارة أبنائهم القابعين خلف القضبان بمنعهم من الزيارة دون إبداء الأسباب، فينزل الخبر كالصاعقة على أهالي الأسرى، خاصة الأمهات اللواتي تلوعن شوقا لرؤية فلذات أكبادهن.
والله صعب كتير، لأني أنا انحرمت من ابني فجأة لما يقول انتفضت من الزيارة. طب ليش؟ طب ابني كان يتمنى مشتاق له، هو مشتاق له، يعني قديش بيقول لما بعث لي رسالة مشتاق لك ياما، كيف ابننا ما يكون مشتاق لأمه أو الأم مشتاق لابنها ويحرموني منه؟
الاحتلال كان قد بدأ بتطبيق القرار القاضي بحرمان عائلات أسرى حماس في غزة من الزيارة في شهر يوليو من العام الماضي، لكن سياسة الحرمان من الزيارة قديمة وتتوسع لفئات عديدة بهدف تغيير استراتيجيات المقاومة في أي صفقة تبادل مقبلة، كما يرى القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان.
هذه الخطوة الإجرامية لن تكسر شوكة الأسرى ولن تضغط على المقاومة. إذا فكر المحتل بأنه يضغط على المقاومة للاستجابة لصفقة تبادل أسرى واهية فهو واهم. المقاومة مستمرة في حتى تطلق سراح أسرى البواسل، وما لدى المقاومة المخزون قادر على أن يرغم أنف الاحتلال.
القوى الوطنية والإسلامية وعلى لسان عضو لجنة الأسرى فيها مصطفى مسلماني طالبت المنظمات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بالتدخل للضغط على الاحتلال لوقف سياساته العنصرية ضد الأسرى وذويهم.
هذه المنظمة الدولية التي من المفترض ومن الطبيعي أن تكون حارسة أمينة على الاتفاقيات الدولية، اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة الذي تكفل للأسرى الفلسطينيين زيارة أهلهم والتواصل معهم، ولكن الاحتلال والمؤسسات الدولية والحقوقية للأسف الشديد تغمض عيونها وتصم أذنها ولا تتحدث في كلمة واحدة عن كل هذه السياسات العنصرية الإسرائيلية.
وتبقى معاناة أهالي الأسرى مضاعفة مع استمرار السياسات العنصرية الاحتلالية ضدهم، آملين بأن يأتي اليوم الذي تشرق فيه شمس الحرية على أبنائهم.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة التربية والتعليم تدين اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس الطلاب عمر الكسواني.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. شيع المواطنون في نابلس جثمان الشهيد عمير شحادة 19 عاما من أمام مستشفى رافيديا إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة عريف جنوب المحافظة. وكان الشهيد عمير ارتقى جراء إصابته بالرصاص الاحتلال في الصدر، وذلك خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على بلدة عريف. ودعا محافظ نابلس اللواء أكرم رجوب إلى مراجعة وطنية شاملة يشارك فيها الكل الفلسطيني من خلال وقفة ومواجهة شعبية كاملة لاعتداءات المستوطنين وأطماعهم. فاطمة دويك والتفاصيل.
عمير عمر شحادة 19 عاما من بلدة عريف جنوب نابلس والتي كانت آخر مسارح الجرائم الصهيونية. الأمر تمثل في مرافقة قوات الاحتلال لاقتحامات واعتداءات المغتصبين على أراضي المواطنين في البلدة والتي قادها مغتصبو مغتصبة يتسار والذين لقوا سدا منيعا من قبل أهالي عريف. ولأن ضريبة الدفاع عن الأرض غالية عاد أهالي البلدة لمنازلهم حاملين على أكتافهم عمير شهيدا ومصابا آخر.
اللي صار صعب المستوطنين على الجهة الشرقية من البلد ندعو لنا في سماعات المساجد شاف طلعت بطلهم صاب اثنين عمير عمر مش حالي هذا إصابة خطيرة وتستشهد في واحد إصابة مطاطية.
ولأن حنة الشهيد دمه زف أهالي البلدة جثمان الشهيد عمير شحادة الذي غرق بدمائه دفاعا عن أرض مكتوبة منذ الأزل له بأهازيج تليق بشهيد جسد المعنى الحقيقي للعلاقة الوطيدة بين الأرض وأبنائها التي تمتزج يوما بعد يوم بدمائهم.
حركة المقاومة الإسلامية حماس ابنها الشهيد البدر عمير عمر شحادة والذي ارتقى دفاعا عن أرض قريتنا الحبيبة.
هذا المشهد المرجو منه أن يصل للعالم كرسالة إنسانية تخاطب ضمائر الأحرار مفادها إظهار وجه الظلم الحقيقي من قبل الاحتلال والذي رغم كل قساوته لا يلقى سوى المزيد من الغطاء الدولي.
وفي ردها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الاحتلالي واستخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي ضد المواطنين العزل بهدف القتل المباشر. وأكدت الوزارة في بيان وصل وكالات الأنباء إن الاحتلال يتعمد مع سبق الإصرار والترصد إرهاب المواطنين. وأدانت استهداف الاحتلال بشكل متعمد للشاب عمير الذي استشهد يوم أمس في نابلس. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات التصعيد. في نفس السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه منذ السابع من كانون أول الماضي وحتى تاريخ اليوم ارتقى 19 شهيدا في قطاع غزة بنيران قوات الاحتلال. أوضحت الوزارة في التقرير التفصيلي لانتفاضة القدس أن نصيب غزة كان 7 شهداء فيما نصيب محافظة الشمال 5 شهداء. سلمت جمعية استيطانية اختارا قضائيا لأبناء المواطن المتوفى سعيد عودة لإخلاء منزلهم بأسرع وقت ممكن. وفق ما ذكره مركز معلومات وادي حلوة فإن منزل عودة يقع في بلدة سلوان حيث تدعي قوات الاحتلال ملكية الأرض للاحتلال. وذكرت الزميلة الصحفية دانا أبو شمسي التي تابعت الموضوع أن الاحتلال أمهل العائلة 30 يوما لإخلاء الأرض المقامة عليها.
أمهلت جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية 30 يوما لعائلة أبناء المرحوم سعيد عودة لإخلاء المنزل لصالح الجمعيات الاستيطانية والمستوطنين بحجة أنها تعود للمستوطنين واليهود منذ العام 1889. هذا المنزل الذي يشكل عمارة سكنية تضم 4 طوابق و8 شقق تضم حوالي 30 نفرا من عائلة عودة تضم معظمها من الأطفال دون سن 18 عاما كما ذكرنا بحجة أنها تعود للمستوطنين منذ العام 1889. العائلة ستتقدم ببلاغات قضائية ضد جمعية العدل الاستيطانية رغم أن هذه العائلة تمتلك أيضا أوراق ثبوتية تؤكد ملكيتها لهذا العقار منذ أكثر من 20 عاما بعد استلزام واستصدار كافة التراخيص اللازمة لبناء هذه العمارة السكنية. من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك دانا أبو شمس.
في موضوع منفصل، أطلق مسلحون النار على موقع لجيش الاحتلال قرب مستوطنة بسغوت شمال مدينة البيرة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأعلن الناطق بلسان الجيش العثور على فوارغ طلقات نارية دون وقوع إصابات. وانتشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في المنطقة في حين شرعت بعمل تمشيط بحثا عن المنفذين. وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين بعد إطلاق النار على برج للاحتلال أول أمس على حاجز حوارة جنوب نابلس. أدانت وزارة التربية والتعليم اعتداءات الاحتلال على قطاع التعليم في فلسطين، والتي كان آخرها اقتحام جامعة بيرزيت واختطاف رئيس مجلس الطلاب عمر الكسواني. وطلبت الوزارة في مؤتمر صحفي المؤسسات الدولية وذات العلاقة للجم الاحتلال وممارساته. وفي ذات الإطار استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية قيام المستعربين الذين اختطفوا الكسواني بالتنكر بزي ومعدات الصحفيين، وأشارت لأن ذلك يعد انتهاكا خطيرا لكل القوانين الناظمة للعمل الصحفي. غازي العلول تابع هذا الموضوع وأعد لنا التقرير التالي.
بزعم إجراء مقابلة صحفية مزيفة مع رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عمر الكسواني، تمت عملية اعتقاله من خلال مجموعة من المستعربين بتغطية من جنود الاحتلال وسط صدمة كل طلبة الجامعة. هذه الحادثة والتي تعد غريبة بعض الشيء، لكنها ليست إلا استكمالا لمسلسل الانتهاك الإسرائيلي بحق المؤسسات التعليمية. الحادثة أثارت غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية المسؤولة. وكيل وزارة الإعلام فايز أبو عيطة اعتبر أن التنكر من قبل المستعربين بزي صحفي يعد انتهاك إضافي لوسائل الإعلام ولحقوقها.
استخدام هذه الطريقة الفجة بالتنكر بزي الصحفيين هو انتهاك أيضا لوسائل الإعلام واعتداء على الصحفيين وعلى وسائل الإعلام.
أما وزارة التربية والتعليم فطالبت بدورها وعلى لسان وزير التربية والتعليم دكتور صبري صيدم المؤسسات الدولية والحقوقية لاتخاذ موقفها وتحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات التعليمية.
المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتحمل مسؤوليتها لرفع الصوت عاليا تجاه هذه الانتهاكات التي تتنكر لكل ما يجب أن يقع على سلطة الاحتلال مراعاته من التزام بحرمة المؤسسات التعليمية، وليس ببعيد عن الجامعات وفي سياق تصعيدي آخر وعلى صعيد مدارس الوطن والتي هي على موعد دائم مع الأسف مع اعتداءات الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين.
دكتور صبري أكد أيضا أن المناهج الفلسطينية تتعرض بالتزامن مع هدم البيوت إلى سياسة تهويد، مشددا على أن هذه السياسة ستواجه بالصمود.
الهجمة على المنهاج الفلسطيني في القدس تتصاعد، ففي الوقت الذي تتعرض فيه البيوت للهدم والأرض للتجريف تتعرض المناهج للتشويه والتحريف، بما يؤكد أن هجمات الاحتلال تطال المبنى والمعنى. إن هذه المعركة على المناهج تندرج في إطار سياسة الأسرلة والتهويد والتي لن تكسرنا بل سنبقى لها بالمرصاد. ففي مواجهة الانتهاكات بحق التعليم في مدينة القدس أطلقنا البرنامج الوطني لحماية التعليم في المدينة.
ضرورة الوقوف إلى جانب مؤسسات التعليم وإلى جانب الأطفال الفلسطينيين والدفاع عن قطاع التعليم خاصة في ظل توقيع بروتوكول اتفاقية المدارس الآمنة الدولية هي رسالة وجهها صيدم إلى الغيورين على المسيرة التعليمية.
لجميع الغيورين على التعليم، للشركاء الوطنيين والدوليين، نوجه اليوم رسالة واضحة من هنا، مفادها ضرورة الوقوف في صف الوزارة والدفاع عن قطاع التعليم وكامل مؤسساته والدفاع عن حق أطفالنا في فلسطين أن ينعموا تماما كما أطفال العالم بالتعليم في ظل بيئة آمنة. ونحن الذين وقعنا منذ فترة بروتوكول المدارس الآمنة الدولي
ظنا منهم بالقدرة على تغيير جغرافيا فلسطين وتاريخها، يسعى الاحتلال إلى دس السم في المنهج الفلسطيني بل ومواصلة الاعتداء على رموز التعليم. هذه السياسة باتت مكشوفة للعالم أجمع، لكن المؤسف بالنسبة لأصحاب الحق هو الصمت في وجه ظلم الاحتلال من قبل المجتمع الدولي.
من جانب آخر، قالت وزارة التربية والتعليم إن 340 طالبا جامعيا معتقلا بسجون الاحتلال الإسرائيلي. ودعت الوزارة في بيان صحفي للاتحاد الدولي للجامعات واتحاد الجامعات العربية والهيئات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لرفع الصوت تجاه هذه الانتهاكات. في السياق، نظم طلبة جامعة بيرزيت وقفة تضامنية مع الأسير الكسواني، وعبر المعتصمون عن غضبهم إزاء خطف الكسواني من حرم الجامعة، وطلب السلطة بموقف حازم تجاه هذه القضية.
كوالدة أنا قلقة جدا على ابني، وقلقة من المناظر القاسية اللي شفتها أنا على الشاشات وعلى الوسائل الاجتماعي، على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتأثرة جدا. يعني أقول لك إني جدا حزينة، وجدا المناظر القاسية ما راحت من بالي.
ما قامت به قوات الاحتلال ونخبتها، نخبة المستعربين، عبارة عن عمل حقود قدمت تجاه هذه الجامعة، جامعة الشهداء، لا ولم ولن تقف ساكتة أمام هذه الانتهاكات.
نحن في نقابة العاملين لنا إجراءات نقابية، ولنا لجنة مقاومة التطبيع التي لها أصدقاء في كافة أنحاء العالم، في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا، وهم يعملون على توصيل رسالة هذه الرسالة والفيديو الموثق لعملية الاعتداء على عمر الكسواني لزملائنا في كافة أنحاء العالم لاتخاذ موقف أكاديمي ضد هذه الدولة العنصرية.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن استنفار كافة أجهزته العسكرية لإجراء مناورات هيئة الأركان حتى الثلاثاء المقبل، وذلك لمحاكاة سيناريوهات حربية. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه سيلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش والقطع الحربية بشتى البلاد على أن تسمع صفارات الإنذار يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا والساعة 7 مساء، فيما سيتم استثناء مناطق الغلاف من استنفار المساء. وذكر الجيش أن المناورات لا تعد جزءا من المناورات التي تجري مع الجيش الأمريكي، في حين سيتم إشراك الجبهة الداخلية ومناوراتها السنوية في الحدث تحسبا لسيناريوهات وصفتها بالشاذة كالحروب والكوارث. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقاله لفلسطيني اجتاز السياج الحدودي شمال قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اعتقال آخر. وزعم موقع مفزاك العبري أنه عثر بحوزة الفلسطيني على سكين وقنبلة يدوية، وأنه كان ينوي تنفيذ عملية في المكان وفق مزاعم الجيش. وأشار لأنه جرى نقله إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك. في موضوع آخر، عاد الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة ظهر اليوم عبر حاجز بيت حانون إيرز شمال القطاع بعد مغادرته قبل أيام. وذكرت مصادر عالمية خاصة بالوفد أنه عاد إلى القطاع بإطار استكمال متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية المبرم بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية. وكان الوفد غادر القطاع في مهمة عمل عصر الخميس الماضي بعد لقاءات أجراها مع أغلب ألوان الطيف الفلسطيني منذ قدومه في 25 من فبراير الماضي. في غضون ذلك، أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين قرارا يقضي بعودة 50 موظفا إلى عملهم في قطاع غزة. وقال الحسين إن عودة الموظفين للعمل جاء للحاجة الماسة لهم وتحقيقا للمصلحة العامة في خدمة المراجعين وأصحاب المنازل المتضررة من أبناء شعبنا. وأكد أن وزارة الأشغال العامة وطواقمها يعملون على مدار الساعة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم وآلامهم. نظم العشرات من موظفي سلطة الطيران المدني في قطاع غزة اليوم وقفة احتجاجية رفضا لإحالتهم للتقاعد المبكر. وسار المتظاهرون من مفترق السرايا وسط المدينة إلى مبنى سلطة الطيران المغلق منذ سنوات، وهم يحملون شعارات تطالب الرئيس محمود عباس بالتراجع عن هذا القرار. وقال متحدث باسم المتظاهرين إن الإجراءات المتخذة تعد غير مبررة، خاصة وأن الطواقم التي تم التخلص منها عايشت فترة تهميش طويلة من خلال عدم تأهيلها بشكل مستمر.
في سلطة الطيران المدني كادر مؤهل تم تهميشه للأسف الشديد عبر سنوات طويلة من خلال عدم تأهيله بشكل دوري، وللأسف الشديد فوجئنا أنه عملية الإقصاء عملية غير محسوبة بصراحة خطيئة، أنا مش يعني ما حدش فاهم أساسها. الوحيدين القادرين على إعادة تشغيل مطار غزة الدولي هم الكادر اللي تم التخلص منه، واللي تخلص منه كأنه بيتخلص من أحد أهم أحلام الدولة أو إقامة الدولة.
وأضاف المتحدث أن ما حدث يعتبر عملية قتل على المستوى الوطني، إضافة إلى قتل أحلام 350 أسرة تعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية.
وللأسف الشديد اللي بيصير اليوم عملية قتل، أولا قتل على مستوى الوطني لأنه إحنا وأدنا أهم أحلام دولتنا، اثنين قتل ل 350 أسرة للأسف الشديد كانوا بيعانوا تدني رواتبهم، وكانوا بيعانوا أنه عدم الاهتمام في مسألة الهيكل التنظيم والإدارة لهم، فبالتالي رواتبهم أصلا متدنية جدا. فاليوم لما تقول 50% في عملية أنت حولتهم لمتسولين.
حول هذا الموضوع ينضم لنا الدكتور صبري أبو سبت رئيس لجنة موظفي سلطة الطيران المحالين للتقاعد المبكر. دكتور صبري السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
هل أنتم الآن مستمرون في حملة التصعيد احتجاجا على إحالتكم للتقاعد المبكر، وما هي فعالياتكم المقبلة؟
صحيح، احنا اليوم كان في عنا فعالية أمام مبنى سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية الفلسطينية وسلطة الموانئ، قمنا بالاعتصام هناك وقمنا باقفال مكاتب سلطة الطيران وخطوط الجوية الفلسطينية احتجاجا على اللي هو القرار التعسفي اللي تم على الموظفين. احنا طبعا الفعاليات مستمرة، هناك لجنة قررت بأن تكون غدا هناك فعالية في مطار غزة الدولي. هذا المطار الذي قمنا بإنشائه ودفعنا الغالي والنفيس حتى يتم إنشاء وافتتاح هذا المطار.
طيب، في ضوء ذلك ما هي مطالبكم السريعة للسلطة الفلسطينية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي ل 350 عائلة؟
طبعا احنا مطلبنا مثل أي مطلب موظف للسلطة الفلسطينية، مطلبنا هو انه نعامل كمعامله موظفي السلطه الفلسطينيه في قطاع غزه. نحن التزمنا بالشرعيه، والتزامنا بالشرعيه لا يعني ان يقوموا بزجنا في الشارع وتقاعدنا بتقاعد مبكر. نحن عملنا واسسنا مؤسسه، اسسنا مطار رمزا للسياده الوطنيه، رمزا للدوله الفلسطينيه. فخامة الرئيس يقوم بتكريس مفهوم الدولة داخليا محليا وعالميا، وأستغرب من أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشكل لطمس ما تبقى من معالم هذا الرمز أو رمز السيادة الوطنية، ألا وهو مطار غزة الدولي والمسمى بعد وفاة أبو عمار مطار ياسر عرفات الدولي.
شكرا جزيلا لك الدكتور صبري أبو سبت رئيس لجنة موظفي سلطة الطيران المحالين للتقاعد المبكر. قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك إن القدرة الشرائية للسكان الفلسطينيين في غزة انخفضت لأكثر من 60% في ظل غياب الحلول اللازمة لإنهاء الأزمات. ودعا الحايك إلى ضرورة التحرك العاجل لتقديم مساعدات اقتصادية تنموية للقطاع الخاص ولأهالي غزة بالتزامن مع بروز أزمات وتداعيات جديدة للحصار الإسرائيلي وسوء الأوضاع الاقتصادية، وبين أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن سكان غزة يعيشون حالة من اليأس ولن يستطيعوا تحمل سوء الأوضاع المعيشية خلال الأشهر المقبلة. قالت وزارة العمل إنها ستشرع في تطبيق الحد الأدنى للأجور في احتساب مستحقات إصابات العمل. وقال مدير عام التفتيش وحماية العمال بالوزارة كمال محفوظ إن ذلك يأتي انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة وإنصاف العاملين في سوق العمل المحلي وحفظ حقوقهم. وأضاف محفوظ أن القانون يأتي استنادا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
الآن سنطبق الحد الأدنى من الأجور على إصابات العمل، والذي يعني حتى يكون المستمع يعرف ما هو الحد الأدنى من الأجور، نتكلم أنه أقل حد وأقل راتب للعامل عندما يتلقى راتب شهري بيكون 1450 شيكل، لمن يعمل بالنظام اليومي 65 شيكل، ولمن يعمل بنظام الساعة 8 شيكل ونص. في يعني أصحاب العمل أحيانا يقصروا في جانب اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما ينتج عنها إصابات عمل في مواقع العمل المختلفة، والتي يتسبب عنها عجز وظيفي دائم. ومن هنا كان واجبنا في وزارة العمل أن نكون حازمين في تطبيق الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق على وجه الخصوص في إصابات العمل.
وأوضح محفوظ أن الوزارة تستقبل عبر مكاتبها العمال الذين لحق بهم ضرر من العمل من أجل احتساب المستحقات، وفي حال حدث خلاف فإن القضاء سيكون الحكم.
نحن الآن يعني أعلننا عن هذا القرار على موقع الوزارة وفي الواقع المختلفة، وأي عامل يصاب بإصابة عمل سيتوجه يعني هو بشكل طبيعي يتوجه إلى الوزارة حتى يفتح ملف إصابة عمل، وبالتالي نحن نعمل له احتساب مستحقات وتعويضات إصابة العمل، وهو من خلالها يعني إذا اختلف مع صاحب العمل المحكمة تقضي بما تراه وزارة العمل في هذا الموضوع في الغالب.
وبين محفوظ خطة الوزارة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن التوعية والزيارات الميدانية من أبرز معالم تلك الخطوة.
حقيقة لنا مجموعة من الآليات لتطبيق الحد الأدنى من الأجور، أولها تبدأ بالتوعية والإرشاد وإبلاغ أصحاب العمل بهذا الموضوع، ثانيها تبدأ بالزيارات التفتيشية المفاجئة لمواقع العمل، ثالثها من خلال نسج علاقات مع الوزارات المختصة مثل وزارة الأشغال الحكم المحلي البلديات، صاحبة المشاريع الكبرى في قطاع غزة والتي يعمل بها عدد أكبر كبير جدا من القطاع الخاص، وبالتالي لنا أكثر من آلية وأكثر من أهمها الزيارات التفتيشية والشكاوى العمالية التي تردنا إلى إصابات العمل، إضافة إلى التوعية والإرشاد كما ذكر.
كان هذا الخبر الأخير في النشرة السياسية، والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. قالت مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية ثناء الخزندار إن الوزارة بغزة لم تبلغ رسميا بموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في الدفعة الأولى من عام 2018، وكانت وسائل إعلام محلية تداولت خبرا قالت إنه نقلا عن وزارة المالية برام الله إن صرف الشيكات للمستفيدين في الضفة وغزة سيبدأ في 23 من مارس الجاري، وهو ما نفته وزارة التنمية الاجتماعية. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة عن منح شقق سكنية لأصحاب الدخل المحدود والحالات الاجتماعية بغزة، وأوضح الحسينة أن الشقق سيتم تسجيلها باسم وزارة الأشغال، مشيرا إلى أن التمليك سيتم بمعايير معينة، وهي أن يكون رب الأسرة حالة اجتماعية فقيرة يمتلك 3 أبناء كحد أدنى. وأكد أن هناك موافقة للبدء بمشروع البنية التحتية في أبراج الندى شمال قطاع غزة، حيث سيتم بناء 11 برجا جديدا في المنطقة. وأوضح الحسينة أنه سيتم تشكيل لجنة للعمل الفوري والإعداد والتصميم الخاصة بالبرج الإيطالي تمهيدا لطرح العطاء، حيث تم تأمين مشروع بقيمة 4,800,000 دولار لبناء البرج، حيث سيضم 55 شقة سكنية إضافة إلى محلات تجارية أسفل منه. أصدر مفيد الحسين وزير الأشغال والإسكان قرارا يقضي بعودة 50 موظفا إلى عملهم في الوزارة بمحافظات قطاع غزة. وقال الحسين إن عودة الموظفين لعملهم في المحافظات الجنوبية جاء في إطار الوفاق الوطني وخدمة أبناء شعبنا. قال المتحدث الرسمي باسم الأنور وعدنان أبو حسن إن الوكالة الدولية تمر بأزمة مالية طاحنة وإن وضعها المالي خطير جدا. وأضاف أبو حسن أن هناك تهديدا حقيقي لاستمرار عمل الأنور نتيجة التقليصات الكبيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأعرب أبو حسن عن أمله في أن تنجح الأنوروا خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد بروما في 15 آذار/مارس الجاري بسد العجز المالي الذي نتج عن القرار الأمريكي بخفض مساهمة واشنطن في ميزانية الوكالة. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة عن جدول الكهرباء الذي سيجري العمل به اليوم في محافظات القطاع. وقالت الشركة أنه سيجري العمل بجدول 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل. وبشأن حالة الخطوط أوضحت الشركة أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجا وات والمصرية متعطلة منذ أسابيع، فيما توفر محطة توليد الكهرباء 25 ميجا وات. إلى أسعار العملات، حيث جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3.42 أجورا، الدينار الأردني مقابل الشيكل 4.85 أجورا، اليورو الأوروبي مقابل الشيكل 4.23 أجورا، والجنيه المصري مقابل الشيكل 19 أجورا. نهاية الملف الاقتصادي. إلى أخبار
الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حول الهجم وسجل جولك، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولك،
بكم في ملف الرياضة. حسم مانشستر يونايتد قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ضيفه ليفربول بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد أمس السبت. ولعب المهاجم الشاب ماركوس راشفورد دورا رئيسيا في فوز فريقه بإحرازه هدفي مانشستر يونايتد، فيما أحرز مدافع يونايتد إريك بايلي هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه، وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 65 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي بات مهددا بفقدان المركز الثالث، في حين فاز توتنهام على مضيفه بورنموث مساء اليوم. اكتفى لاعبو فريق تشيلسي بتسجيل هدفين في مرمى كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس على ملعب ستانفورد بريدج، وفاز بها البلوز بنتيجة 2-2 في الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ثنائية البلوز اللاعب البرازيلي ويليان في الدقيقة 25، ومدافع كريستال بالاس مارتن كيلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 32. وأضاع لاعبو تشيلسي العديد من الفرص على مرمى منافسه الذي انتفض قبل النهاية وسجل هدفا بالدقيقة 90 عن طريق باتريك فان أنهولت، ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز 18 ليتعقد موقفه كثيرا. في إسبانيا حقق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه إيبار بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب أوبوروا في إطار منافسات الجولة 28 من الليغا. أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي الفريق الملكي، بينما أحرز المدافع إيفان راميس هدف إيبار الوحيد. وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 57 نقطة ليظل في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 39 في المركز الثامن. حقق برشلونة فوزا سهلا على مضيفه ملقا بهدفين نظيفين ضمن الجولة 28 من الليغا أمس. سجل هدفي المباراة لويس سواريز بالدقيقة 15 وفيليب كوتينيو بالدقيقة 28 ليحقق البارسا فوزا مهما قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا. ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مالاغا عند النقطة 13 بمؤخرة الجدول. حقق فالنسيا فوزا ثمينا على مضيفه إشبيليا في ملعب رامون سانشيز بثخوان بثنائية نظيفة لحساب الجولة 28 بالدوري الإسباني أمس، ويدين فالنسيا بهذا الفوز لمهاجمه رودريغو مورينو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 25 و68، وعزز فالنسيا بهذا الفوز تواجده في المركز الرابع المؤهل لدور أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة على بعد نقطة واحدة من ريال مدريد الثالث، وخمس نقاط من أتلتيكو مدريد الثاني، و13 نقطة من البارسا المتصدر. ووسع فالنسيا أيضا فارق النقاط مع إشبيليا الخامس برصيد 45 نقطة. في ألمانيا اكتسح بايرن ميونخ ضيفه هامبورغ بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 26 من عمر البوندوزليكا، ورفع الفريق البافاري رصيده من النقاط إلى 66 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الديناصورات عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب هامبورغ أكثر من الهبوط لأول مرة في تاريخه. وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من فرانك ريبيري هدفين وليفاندوفسكي هاتريك وآريان روبن هدف. ارتقى بايرن ليفركوزن مؤقتا للمركز الثالث بالدوري الألماني بعدما فاز بهدفين نظيفين على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في ملعب باي أرينا ضمن منافسات الجولة 26، ورفع ليفركوزن رصيده إلى 44 نقطة ليغادر المرتبة الخامسة إلى الثالثة بصفة مؤقتة في انتظار نتيجة مواجهة اليوم بين دورتموند وفرانكفورت. وفي المقابل تراجع مونشنغلادباخ للمركز التاسع بعدما توقف رصيده عند 35 نقطة. في فرنسا عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي بفوز ساحق على ضيفه مينز بنتيجة 5 أهداف نظيفة أمس في المرحلة 29 للمسابقة. افتتح البلجيكي توماس مونيير التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 5، ثم أضاف كريستوفر نكونكو الهدفين 2 و3 في الدقيقتين 20 و28 قبل أن يسجل كيليان بابي الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة للشوط الأول. وفي الشوط الثاني تكفل البرازيلي تياغو سيلفا بتسجيل الهدف 5 في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 77 نقطة بفارق 14 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ميتز عند 20 نقطة في المركز الأخير. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
مؤتمر مهم في روما منتصف الشهر الجاري لمناقشة الأزمة المالية لوكالة الأونروا وشعث يعد طرح الأمريكي بتوطين اللاجئين جريمة نكراء. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال احتجاجا على تزايد الانتهاكات. نابلس تشيع جثمان الشهيد عمير شحادة، ووزارة الخارجية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار التصعيد. أطيب المنى، شكرا لكم. كان معكم من الهندسة الإذاعية فاروق أحمد، من الإعداد والتقديم صاحبكم خالد أبو الروس. السلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس